بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن الأصحاب تعاملوا مع الإرادة الإلهية بمعنى المحبوبية والمبغوضية تجاه ما فيه الملاك من متعلقات الأحكام، تعاملوا مع هذه الإرادة الإلهية كمعاملتهم مع الإرادة البشرية، سواء في بحث تفسير التكاليف المشروطة، هذا البحث الذي نحن الآن بصدده، أو في الأبحاث القادمة من القواعد العقلية من قبيل بحث وجوب مقدمات الواجب، ترشح الوجوب الغيري من ذي المقدمة إلى المقدمة، وبحث الضد أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده أو لا، إلى غير ذلك من الأبحاث العقلية الآتية. في هذه الأبحاث كلها تعاملوا مع الإرادة الإلهية كما يتعامل مع الإرادة البشرية، فما نجده في الإرادة البشرية من أن الإرادة المشروطة ممكنة بأحد التفاسير السابقة التي اعترضنا على ثلاثة منها، وقبلنا التفسير الرابع الذي قاله أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه، وأيضا ما نجده في الإرادة البشرية من أن الإرادة تترشح من ذي المقدمة إلى المقدمة، وما قد يقال أيضا من ما نجده في الإرادة البشرية من أنه يترشح من حب الشيء بغض ضده، بغض ضده يترشح منه بغض ضده إلى غير ذلك. هذه الأمور التي نجدها في الإرادة البشرية سحبوها بتمامها على الإرادة الإلهية، كلها جابوها على الإرادة الإلهية، من أن الإرادة الإلهية أيضا كذلك، فطبقوا جميع ما نجده من موازين وقواعد عقلية راجعة إلى والاستلزامات التي هي راجعة إلى الإرادة البشرية من المحبوبية والمبغوضية، سواء التكوينية أو التشريعية البشرية، كلها طبقوها على الإرادة التشريعية الإلهية أيضا. ولكننا ناقشنا في ذلك بأننا لا نعرف حقيقة الإرادة الإلهية، الحب والبغض لدى الله تبارك وتعالى، وإن كنا نؤمن على الإجمال بأن لله تبارك وتعالى نوع من الحب والبغض ولو في بعض الأشياء، لأن القرآن الكريم نطق بذلك، فنقبل ذلك تعبدا، وإن كنا لا نعرف حقيقة هذا الحب وحقيقة هذا البغض. على الإجمال القرآن الكريم يحدثنا بأن الله تبارك وتعالى يحب الصادقين، بأن الله تبارك وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، إلى غير ذلك. وأيضا في جانب البغض، وإن كان كلمة البغض ما أظنها واردة في القرآن الكريم بشأن الله تبارك وتعالى، ولكن أكو ألفاظ أخرى تؤدي معنى البغض من قبيل بالأمس ذكرنا المقت، والإكراه مثلا والسخط بلي السخط والماقت موجودان. فإجمالا نؤمن نقبل بأن الله تبارك وتعالى له حب وبغض، ولكن هذا الحب والبغض هل يتعلق بما تعلقت به تكاليفه كلها دائما أو لا، أو يتعلق بأشياء بذوات لا بالأفعال، من قبيل يحب التوابين ذات التوابين والمتطهرين ذات المتطهرين. قد واحد بلي يستفيد بدلالة التزامية بدلالة أولوية على أنه الله تبارك وتعالى إذا كان يحب التوابين ويحب المتطهرين إذن يحب التوبة وفعل التوبة، يحب التطهر فيحب الفعل، إذن هذا في موارد معينة قد يثبت بأنه بعض التكاليف أيضا تعلقت بها الإرادة الإلهية بمعنى الحب والبغض، ولكن في هذه موارد نادرة. في أكثر التكاليف الإلهية ما عندنا في دليل شرعي يثبت ذلك. إذن فأصل الإرادة بمعنى المحبوبية والمبغوضية بما تعلقت به التكاليف الشرعية، أصل ذلك مو مسلم إلا لعله في بعض الموارد النادرة. ثم لو ثبتت الإرادة فحقيقة تلك الإرادة خفية علينا، وتلك الإرادة ليست من حقيقة الإرادة البشرية، ولهذا ما يطبق على الإرادة البشرية من الاستلزامات لا يمكننا أن نطبقها على الإرادة الإلهية لو قبلناها. في الموارد الذي نقبل من الإرادة الإلهية الاستلزامات ما نقدر نقبلها، من قبيل كونه هل يستلزم هل يترشح من إرادة شيء إرادة لمقدمته أو لا بالبشرية، لكن في الله ما ندري شو مدرينا شنو حقيقة هذه الإرادة حتى نعرف بأنها هل تترشح أو لا تترشح، أو أنه هل يترشح من حب الشيء بغض لضده أو لا يترشح شو مدرينا، أو هل أكو تلازم في بحثنا هذا بين تلك الإرادة المشروطة والإرادة الفعلية من الإرادتين اللتين ذكرهما أستاذنا الشهيد في التفسير الرابع، في التفسير الذي اختاره هو للإرادة في التكاليف المشروطة. لو سلمنا بأصل الإرادة، ولكن هل هي إرادتان إرادتان متلازمتان؟ إرادة المشروطة تستلزم إرادة أخرى غير مشروطة كما شرحوا أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في الإرادة البشرية نعم، ولكن في الإرادة الإلهية إيش مدرينا ما نعرف، لأنه ما نعرف حقيقة تلك الإرادة. لو سلمنا بأصل الإرادة ولكن حقيقة تلك الإرادة ما نعرفها حتى نعرف أكو هيك تلازم أو ماكو إلى غير ذلك. إذن فهذه الأبحاث التي بحثها الأصحاب في القواعد العقلية في علم الأصول التي يقاس فيها الإرادة الإلهية بالإرادة البشرية، هذه الأبحاث أجدها هواء في شبك. نعم هناك توجيه قد يوجه به تصور الأصحاب للإرادة الإلهية لدعوى تصحيح سراية هذه الأبحاث من الإرادة البشرية إلى الإرادة الإلهية. هناك توجيه قد يوجه، وذلك بأن يقال بأن الله تبارك وتعالى في أحكامه التي شرعها قد نزل نفسه منزلة الموالي الاعتيادين الموالي البشرية الموالي العقلائية، نزل نفسه منزلة المولى البشري فافترض لنفسه إرادة تشبه تماما الإرادة البشرية في موارد المولوية، فبما فيها من استلزامات بما فيها من اقترانات بما فيها من تمام التفاصيل الواردة في الإله في الإرادة البشرية افترضها لنفسه تنزيلا، افترضها لنفسه تنزيلا وافتراضا، وعلى أساس ذلك الأصحاب كلما يجري كلما يمكن التحدث به عن الإرادة البشرية أسروه بتمامه من حديث إلى الإرادة الإلهية أيضا. ولكن هذا التوجيه بحاجة إلى إثبات، هذا مجرد فرضية محتملة ما يكفي، افتراض محتمل ما يكفي، بحاجة إلى إثبات. كيف نثبت بأن الله تبارك وتعالى قد نزل نفسه في الإرادة منزلة المولى البشري؟ كيف يمكن إثبات ذلك؟ ما نعرفه من الإرادة الإلهية ثلاث نقاط اللي بالأمس ذكرنا، وهذه النقاط الثلاث لا تثبت، لا تكفي لإثبات ذلك. نحن نعرف بأن إن كانت هناك محبوبية ومبغوضية لله فهي من نوع آخر غير نوع محبوبيتنا ومبغوضيتنا، هذا أولا. ثانيا أنه إجمالا أكو بل نوع لا نعرفه، لا نعرف حقيقته، لا نعرف حقيقته من حب وبغض لله تبارك وتعالى، ولكن هذا الحب والبغض بمن يتعلق لا يمكن إثباته إلا بالقدر الموجود في الأدلة، من مثل حب التوابين وحب المتطهرين أو حب الصادقين أو نحو ذلك اللي وارد في الأدلة. أما هل أنه في جميع الأحكام أكو شيء حب وبغض؟ ما معلوم، ما 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 ثابت هذا الشيء. والشيء الآخر المسلم عندنا أن الله تبارك وتعالى يرتب الآثار، آثار الحب والبغض يرتبها ولو على نحو الموجبة الجزئية، يرتب آثار الحب والبغض بل على ما يرتبه العقلاء مثلا أو على الأحكام التي أمر بها أو نهى عنها. فعندئذ هذه النقاط الثلاث لا تكفي لإثبات أن الله تبارك وتعالى قد نزل نفسه منزلة العقلاء، منزلة الموالي العقلائيين في جميع تفاصيل الإرادة من الحب والبغض والاستلزامات والاقترانات وتفاصيل التي يبحثها الأصحاب حول الإرادة، حول المحبوبية والمبغوضية. فإذا كان لا يكفي لإثبات ذلك فبعد ما يمكننا أن نبحث عن هذه الاستلزامات العقلية في باب الإرادة ونطبقها على إرادة الله تبارك وتعالى، وهذا ما يؤثر على أكثر القواعد العقلية التي بحثها الأصحاب في علم الأصول. بلي، بعد هذا نتحول إلى عنصر الاعتبار، الجعل الاعتباري. لو أننا أنكرنا عنصر الجعل الاعتباري فينتفي موضوع البحث، أنه هل يوجد تكليف مشروط، هل أنه في التكاليف المشروطة على مستوى الجعل الاعتباري الشرط يرجع إلى الجعل الاعتباري نفسه أو يرجع إلى متعلق الجعل. هذا البحث ينتفي فيما إذا أنكرنا عنصر الجعل الاعتباري في التكاليف، ولكن يبدو لا يمكن إنكار الجعل الاعتباري إجمالا في باب التكاليف الشرعية، رغم أن الجعل الاعتباري بشأن الله تبارك وتعالى أيضا ليس من نوع الجعل الاعتباري البشري، لأن الجعل الاعتباري البشري أيضا من الانفعالات النفسية، مثل ما قلنا في باب الإرادة. كيف قلنا بأن الحب والبغض البشريين انفعالات نفسية والله تبارك وتعالى منزه عن الانفعالات النفسية، كذلك الجعل الاعتباري، الجعل الاعتباري فعالية نفسية، فانفعالات انفعال نفسي معين هذا الانفعال النفسي المعين بالمعنى الذي يحصل للبشر. خب الله تبارك وتعالى منزه عنا، ما عنده شيء انفعالات نفسية، ولكن على الإجمال بمعنى نجهله وبمعنى لا نعرف حقيقته موجود بشأن الله تبارك وتعالى بدلالة الأدلة الشرعية، وهذه الدلالة دلالة مطابقية وليس دلالة التزامية حتى يمكن إنكاره. في باب الاعتبار دلالة كانت الدلالة التي يدعونها دلالة التزامية للإرادة، في باب الإرادة الدلالة دلالة التزامية، وإذا لم نعرف حقيقة تلك الإرادة ما رح نعلم بالتلازم، ما رح نفقد العلم بالتلازم، فبعد من يقدر نتمسك في باب الإرادة؟ ما دام لا نعرف حقيقة إرادة الله تبارك وتعالى، إذن كيف نعرف مما يدل على الوجوب؟ نعرف بدلالة الالتزامية الحب، ما نعرف حقيقة حب الله، وأن حب الله هل يأتي في جميع الأحكام أو ما يأتي في جميع الأحكام؟ فالدلالة الالتزامية هناك ننكرها بسبب أننا أن الدلالة ما كانت دلالة مطابقية، كانت دلالة التزامية، ونحن لا نعلم بالتلازم. بعد التوضيح الذي ذكرناه قلنا بأنه إذن لا نعلم بالتلازم، إذن فلا يمكن إثبات الإرادة الإلهية إلا في الموارد الخاصة التي يمكن استفادة، مثل ما قلت بأنه يحب التوابين ويحب المتطهرين، قد يقال بأنه هذا يدل على أنه إذن ما دام يحب التوابين لتوبتهم إذن يحب التوبة، هذا معقول في بعض الموارد التي أكو نص عليها، ولكن أصل الدليل على الوجوب، على وجوب فعلين، ما يدل بدلالة الالتزامية على حب ذلك الشيء بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى. بالنسبة للبشر ليش أكو دلالة التزامية، ولكن بالنسبة إلى الله ما دام إحنا ما نعرف حقيقة حب الله تبارك وتعالى راح نفقد الدلالة الالتزامية. ولكن في باب الجعل الاعتباري هاي مو دلالة التزامية، دلالة مطابقية، عندما يقول افعل أو يأتي بجملة خبرية دالة على الوجوب، هذا يدل سواء دلالة سواء بالإخبار أو بالإنشاء يدل على الجعل الاعتباري. واجب شنو معنى واجب؟ واجب سواء إخبارا يقول واجب أو إنشاء يقول واجب أوجبته عليك، سواء إخبارا أو إنشاء. شنو معنى الوجوب؟ سواء أمر اعتباري، وإلا وجوب إذا كان مجرد هذا إخبار عن الملاك، هذا ظاهره أنه ليس مجرد إخبار عن الملاك، بل هذا تصدي لجعل الوجوب، هذا قاعد يجعل الوجوب، هذا ظاهره، وقد يكون هذا الظهور بالغ مستوى الصراحة والقاطع، يعني في الدلالة على مستوى الدلالة القطعية، لعلها إن لم نقل بالدلالة القطعية فلا أقل بالظهور القوي في أن هذا ليس إخبارا مجرد إخبار بالملاك، هذا فيه افعل هذا يدل على الوجوب، والوجوب أمر إضافيا على الملاك، على كون فيه مصلحة. أكو فرق بين أن يقول أن هذا الفعل فيه مصلحة وبين أن يقول يجب عليكم هذا الفعل، أكو فرق واضح بين أن يخبر بالملاك يقول أن هذا الفعل فيه مصلحة، أو أن يقول يجب عليكم هذا الفعل، يجب عليكم هذا الفعل سواء كان إنشائيا أو إخباريا دالا على وجود جعل اعتباريا. هسه إما بهذا الكلام يجعل أو يخبر عن وجود جعل، إما يخبر عن وجود جعل أو ينشئ الجعل الآن، المهم أنه يدل على الجعل الاعتباري، يدل على الجعل الاعتباري. صحيح هذا الجعل الاعتباري نحن لا نعرف حقيقته وماهيته بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى، ولكن أكو نوع جعل اعتباريا، أكو يوجد نوع جعل اعتباريا صادر من الله تبارك وتعالى بالدلالة المطابقية للأدلة الدالة على الأحكام، لا بالدلالة الالتزامية حتى ننكر الالتزام، حتى نقول بأنه لا نعلم بالتلازم إذا ننكر الدلالة الالتزامية. هنا في باب الجعل الاعتباري الدلالة على الجعل الاعتباري دلالة مطابقية، لا دلالة أحسن مطابقية أعم من التضمنية التي تقول بأنه هذا دلالته على الوجوب وعلى الجعل الاعتباري جزء من مدلوله فليكن جزء، المهم أنه ليس التزاميا وإنما هذا داخل في المدلول المطابقي، داخل في المدلول المطابقي، فما يحتاج إلى العلم بالتلازم حتى نقول بأننا ما نعلم بالتلازم. إذن لا يثبت ذلك. إذن ففي باب الجعل الاعتباري لا يمكن إنكار الجعل الاعتباري، عنصر الجعل الاعتباري موجود. وهذا الجعل الاعتباري تارة يقال بأنه لأجل مواساة الدأب العقلائي، العادة العقلائية. الله تبارك وتعالى تماشى وجارة مجاراة للعادة العقلائية، بل جارة على مجراهم، على طريقتهم وعلى ديدنهم وعلى دأبهم، أن العقلاء يجعلون عندما الرئيس يصدر حكم على مرؤوسيه أو المولى على عبيده أو ما شابه، جرت ديدن العقلاء على أن يصدرون حكم اعتباري، ما يكتفون بالإخبار بالملاك بل يصدرون حكم اعتباري. الشارع هم جرى على ديدنهم. تارة يقال بأن فائدة هذا الجعل الاعتباري مجرد الجاري على ديدن العقلاء، وتارة يقال بأكثر من ذلك كما ذكره أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه في الحلقة الثالثة. في الحلقة الثانية اكتفى بالأول، اكتفى بمجارات العقلاء، ولكن في الحلقة الثالثة شرح، ما أدري هسه في البحث الخارج هم موجود أو لا في بحثنا هذا، خب ما لقيت، بس لعله في بحث آخر، وهو أن فائدة الجعل الاعتباري أنه يتعين بالجعل الاعتباري يتعين مركز حق الطاعة، يتعين مركز حق الطاعة. شوف واحد خلي يشوف هذا الجرس منه قاعد يدق جرس، ماكو سيد نجاح بلي
بشارع مصيان
بنا جرسنا قاعد يدق. ف وضح أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في الحلقة الثالثة أن فائدة هذا الجعل الاعتباري تظهر في لتعيين مركز حق الطاعة، بمعنى أنه لو اكتفينا أو اكتفى المولى بالإخبار عن ملاك والإرادة، لو سلمنا حتى بالإرادة، لو حذفنا الإرادة هم مجرد الملاك، لكن لو قبلنا الإرادة، فلو اكتفى بالإخبار وإبراز الملاك والإرادة فحق طاعته يتركز في نفس ما فيه ملاك وإرادة، ما فيه الملاك وتعلقت به الإرادة، نفس ذلك الفعل الذي فيه الملاك وفيه الإرادة يجب على المكلف أن يفعله عقلا لأجل تحقيق غرض المولى، لأجل تحقيق ما يهتم به المولى من الملاك والإرادة، لأجل تحقيق ما يهتم به المولى، وإن كان لم يجعله جعلا اعتباريا، ولكن ما دام فيه ملاك وفيه إرادة والمولى يهتم به، إذن العاقل يحكم بأنك ما دمت عبدا له لابد لك أن تحقق أغراض مولاك، فلابد عليك أن تطيع الملاك والإرادة وإن لم يجعل بطريقة جعل اعتباريا للحكم. ولكن إذا جعل جعلا اعتباريا، هذا الجعل الاعتباري قد لا يتعلق بنفس ما فيه الملاك والإرادة، قد يختار المولى أن يصدر جعل اعتباري لا على نفس الفعل الذي فيه ملاك وإرادة، وإنما للمقدمات التي تؤدي إلى ذلك، إلى ما فيه الملاك والإرادة، بل قد يكون الشيء الأصلي الذي فيه ملاك وإرادة قد يكون مجهولا لنا أصلا، أو يكون معلوما بشكل إجمالي مو بشكل واضح، قد يكون بالنسبة إلى ملاك مثلا بالنسبة إلى الصلاة، قد يكون ملاك الصلاة والإرادة الملاك والإرادة بالنسبة إلى الصلاة قد لا يكون في هذه الأفعال والركعات، قد يكون في الآثار التي تترتب على هذه الصلاة. الصلاة قربان كل تقي في بعض الروايات، الصلاة معراج المؤمن في بعض الروايات، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر في بعض الروايات. قد يكون الملاك والإرادة في الانتهاء عن الفحشاء والمنكر أو في العروج أو في نحو ذلك، وأما الصلاة فهي مقدمة موصلة إلى ذلك الشيء الأصلي الذي فيه الملاك والإرادة. الله تبارك وتعالى لو كان يأمرنا بالعروج ما كنا نعرف شلون نعرج، أو كان يأمرنا بالانتهاء عن الفحشاء والمنكر لربما هم واحد ما يعرف بأي وسيلة وبأي نحو بل يجعل نفسه تنتهي عن الفحشاء والمنكر. ولكن الله تبارك وتعالى أنطانا المقدمة التي توصل إلى ذلك، فقال صلوا، أوجب علينا الصلاة لعلمه بأن هذه الصلاة ستوصل إلى تلك النتائج المطلوبة. هذا الشيء معقول جدا، من المعقول جدا، لعل أكثر الأحكام هكذا، لعل أكثر الأحكام حتى الصوم مثلا، لعل الصوم بذاته لا يكون فيه ملاك، وإنما النتائج التي تترتب على الصوم فيه ملاك، فيها ملاك وإرادة. أكثر الأحكام هذا الاحتمال وارد فيها، فالجعل الاعتباري بمن تعلق يتركز حق الطاعة على ذلك الشيء الذي تعلق به الجعل الاعتباري، يتركز حق الطاعة فيه. بعد الإنسان مو مسؤول عن تحقيق تلك النتيجة بطريق آخر، ولعله أصلا غير مقبول من عنده، أو إذا بدل الطريق، لأن الله تبارك وتعالى من يأمرنا بشيء بطريقة معينة لا بد عقلا من الالتزام بتلك الطريقة المعينة، لا بطريقة أخرى غير الطريقة التي يريدها الله تبارك وتعالى. بل بالمناسبة ذكرت ما يقال من أن إبليس عليه لعائن الله قال لله تبارك وتعالى: أنا بس أعفيني من هذه السجدة، أنا أعبدك عبادة لا يعبدك به أحد من السابقين واللاحقين إلى يوم القيامة، أنا أعبدك عبادة كذا وكذا. الله تبارك وتعالى قال له: أريدك أن تطيعني من حيث أنا أريد، لا من حيث أنت تريد، أنت تطيعني بالطريقة التي أنت تختارها، لا أنا أريدك تطيعني بالطريقة التي أنا أختارها لك. فالله تبارك وتعالى كما يريد منا أصل الإطاعة يريد منا طريقة الإطاعة أيضا، والوسيلة التي بها والطريقة التي بها تتم العبادة والطاعة. وعليه فهنا يقول أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه: عندما يتعلق الجعل الاعتباري بشيء بفعل معين يعرف بأنه بهذا الطريق الله تبارك وتعالى يريد الملاك والإرادة، مو بالطرق الأخرى، هذا الطريق. وهذا ما يعبر عنه بمركز تعيين مركز حق الطاعة. حق الطاعة يتركز فيما تعلق به الجعل الاعتباري للحكم، يتركز حق الطاعة فيه، فيصبح الإنسان مسؤولا عقلا عن إطاعة الله بهذا الطريق وبهذا الفعل المعين. هذه فائدة التي تترتب على الجعل الاعتباري للحكم وعليه. فسواء كان الجعل الاعتباري للحكم لمجرد مواساة ومجارات العقلاء في دأبهم وديدنهم، أو كان الجعل الاعتباري للحكم لأجل تعيين مركز حق الطاعة، على كلا التقديرين الجعل الاعتباري للحكم يستفاد من الدلالة المطابقية للأدلة، للدلالة الالتزامية. والدلالة المطابقية بعد ما فيها نقاش، من يقدر نقول بأن هذه دلالة التزامية متوقفة على العلم بالتلازم، وإحنا ما عندنا علم بالتلازم، كما قلنا ذلك في باب الإرادة. في باب الإرادة قلنا بأنه دلالة الأدلة على إرادة الله دلالة التزامية، ونحن لا نعلم بالتلازم، إذن دلالة الالتزامية تبطل. هذه المناقشة ما تجري على دلالة الأدلة الشرعية على البلي على الجعل الاعتباري للحكم. إذن على الإجمال أكو جعل اعتباري للأحكام من وجوب وحرمة واستحباب وغير ذلك من الأحكام الشرعية. هذا الجعل الاعتباري في الحالات التي نسميها بالتكاليف المشروطة، هل الشرط فيها دخيل في الجعل أو في متعلق الجعل، يعني في الوجوب أو في الواجب؟ في الوجوب على مستوى الجعل الاعتباري أو في متعلق الوجوب الذي هو الواجب، وبأي نحوين؟ هذا قابل للبحث، قابل للبحث في على مستوى عنصر الجعل. وحينئذ أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه تارة يكون الشرط بلي شرطا للاتصاف، وتارة شرطا للترتب، ويقول بأنه ما كان شرطا لاتصاف فعل من الأفعال بالملاك فهذا يصير شرط الوجوب، لأنه ما دام لم يتوفر ذلك الشرط لا يتصف ذلك الفعل بالمصلحة، لا يتصف بالملاك، فهذا لا يمكن أن يجعل هذا الشرط شرطا في الواجب فحسب، بل لا بد وأن يجعل شرطا في الوجوب، لأنه إذا جعل شرطا في الواجب فحسب لا بد وأن يتحرك أو يحرك ذلك الجعل، يبقى مطلق. إذا بقي الجعل مطلقا مو مشروط بهذا الشرط، فقط الشرط دخيل في الواجب في متعلق الجعل لا في الجعل، فالوجوب يظل مطلق. هذا الوجوب المطلق يحرك نحو تحصيل الواجب، وفي حين أنه هذا الفعل ليس فيه ملك، ليش ماكو داعي للتحريك نحوه، ماكو موجب للتحريك نحوه، لما يحرك نحوه؟ إذا جعل قيدا للواجب فحسب يتم التحريك نحو هذا تلك الحصة الخاصة، وتلك الحصة الخاصة لا تحصل إلا بتحقيق ذلك الشرط، إذن يحرك نحو تحصيل ذلك الشرط، رغم أنه هذا الشرط بعد ما حاصل ماكو ملك، ماكو موجب للتحريك نحوه. إذن فلا بد وأن يجعل الشرط الذي دخيل في اتصاف الفعل بالملاك لا بد وأن يجعل شرطا للجعل الاعتباري للحكم، لا للواجب لا للمتعلق، بل نفس الجعل الاعتباري للحكم، وهذا بخلاف الشرط الدخيل في ترتب الملاك على الفعل، بمعنى أن هذا الفعل فيه ملاك قبل تحقق هذا الشرط، أكو ملاك يدعو إلى هذا الفعل، ولكن هذا الملاك ما يحصل ما يتحقق بهذا الفعل إلا مع تحقيق هذا الشرط مع هذا الفعل. فإذا قبل تحقق هذا الشرط الفعل متصف بالملاك، ولكن رغم اتصاف الفعل بالملاك هذا الملاك ما راح يتحقق بهذا الفعل إلا لو وفرت ذلك الشرط، من قبيل الطهارة بالنسبة إلى الصلاة، الطهارة بالنسبة إلى الصلاة قبل أن واحد يتطهر الملاك موجود، المصلحة موجودة في صلاة متطهرة، في صلاة مقترنة بالطهارة، الصلاة المقترنة بالطهارة فيها ملاك قبل أن يتطهر، الصلاة المقترنة بالطهارة فيها الملاك قبل أن يتطهر، قبل أن يحقق هذا الشرط في الملاك موجود، إذن الاتصاف بهذا الملاك لا يتوقف على الطهارة. سواء تطهرت أو لم تتطهر، الصلاة مع الطهارة متصفة بالملاك، ولكن هذا الملاك ما يتحقق وما يترتب إلا على الصلاة فيما إذا تطهرت. فالطهارة شرط في ترتب الملاك لا في الاتصاف بالملاك، لا في اتصاف الفعل بالملاك. مثله هذا القسم من الشرط، هذا لابد وأن يؤخذ شرطا في الواجب لا في الوجوب، يعني يؤخذ في متعلق الجاعل لا في نفس الجاعل. نعم، إذا كان الشرط غير مقدور، إذا كان الشرط خارجا عن قدرة الإنسان، فهذا سواء كان شرطا للاتصاف أو كان شرطا للترتب لابد وأن يؤخذ في الجعل، لأنه لو لم يؤخذ في الجعل صار الجعل مطلقا، وهذا معناه أن الله يريد أن يحركنا نحو ما لا نستطيع، وهذا قبيح على الله أو مستحيل بأن الله يحركنا. فما دام هو غير من قبيل، أفرض مثلا زوال الشمس، زوال الشمس مو بقدرتنا، مو تحت قدرتنا، فزوال الشمس سواء كان شرطا للاتصاف أو كان شرطا للترتب، على كلا التقديرين ما يمكن أن يجعله الشارع شرطا للواجب فحسب، بل لا بد وأن يجعله شرطا للوجوب، لأنه إذا لم يجعله شرطا للوجوب معناه أن الشارع بل جعله شرطا للواجب فحسب، هذا معناه أن الشارع يريد يحرك نحو تحصيل الزوال، والإنسان غير قادر أن يحصل الزوال. كيف يحصل الزوال؟ خارج عن قدرة الإنسان. إذن فالشرط الخارج عن القدرة سواء كان شرطا للاتصاف أو كان شرطا للترتب لا بد وأن يؤخذ قيدا في الجعل، في أصل الجعل الاعتباري للحكم. أكو فد استدراك آخر الآن نسيته، إن شاء الله نكمل البحث في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.